أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفصل الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وتقدم الحديث عن ما أفاده في المقام، وقسمناه إلى أمور خمسة. الأمر الأول هو المقدمة التي ذكرها في المقام، والتي محصلها أن هناك أمورا واقعية ذات آثار خارجية مشهودة لنا بالوجدان، وأن الشيء الخارجي على الرغم من كونه واحدا في الخارج ينتزع الذهن منه مفهومين اثنين، هما مفهوم الوجود والماهية، وقد يعبر عنه بمفهوم الموجود والماهية. وهذا الأمر لا بأس فيه، صحيح ما بي بأس، هو الواقع هيك. نحن نجد أن هناك أمور واقعية، هاي الأمور الخارجية التي نحسها بالوجدان، هاي أمور محسوسة بالوجدان. أنا ويا من جاء أحكي ويا شخص خارجي واحد في الخارج، ينطبق عليه مجموعة من المفاهيم بما فيها مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، مفهوم وجود ومفهوم إنسان، مفهوم وجود مفهوم عالم، مفهوم وجود مفهوم مثلا أبي أم إلى آخره. هاي مفاهيم متعددة، لكن المصداق الخارجي الموجود الخارجي الواقع الخارجي الشيء الخارجي واحد، بالرغم من أنه تتعدد المفاهيم المنتزعة. هذا المعنى لا بأس به، سوى نقطة واحدة هو كأنما محل الكلام عنده نعم في المقام، وأن الأصالة للوجود أو للماهية. هنا في المقدمة عبر تعبيرين، تعبير موجود تعبير وجود. احنا نتقدم عندنا الفرق بينهما، الموجود يختلف مفهومه عن الوجود. الموجود مشتق ينحل الى قضية ممكنة عند الفارابي، فعلية عند الشيخ، مرجعها مثلا تقول الموجود او الابيض او الانسان عفوا او الضاحك أو أمثال ذلك من المشتق من المفاهيم المشتقة، مرجعها إلى أنه الذي هو ضاحك، الذي هو أبيض. فالذي هو ضاحك بالإمكان هاي جملة بالحقيقة، قضية جهتها شنو؟ جهتها إمكان، جهتها فعلية، جهتها أي شيء كان. هاي محل خلاف بين الفارابي وابن سينا. واحد يقول جهتها هي الإمكان والمنسوب للفارابي، واحد يقول جهتها هي الفعلية والمنسوب لابن سينا. والصحيح الفعلية، ونقول زيد عالم يعني عالم بالفعل، ومو عالم بالإمكان، ممكن يصير عالم، مو هذا المقصود. يقول زيد جالس، جالس بالفعل فمو جالس بالإمكان، بالإمكان ممكن جالس ممكن مو جالس. فالقصد أنه موجود، عنوان موجود، مفهوم موجود يتحدث عن من؟ عن الذي هو متلبس بالوجود. متلبس بالوجود هذا مرجعه إلى قضية، لو متلبس بالوجود بالإمكان، لو متلبس بالوجود بالفعل. بينما الوجود مفهوم واحد بسيط، يعني مو مركب من مو قضية، مفرد، مثل ضحك، مثل علم، مثل جلوس قيام صلاة صوم إلى آخر، هذا ما ينحل إلى قضية، وإنما هو مفهوم ذهني ينطبق كلي مشترك معنوي ينطبق على الخارجيات على أفراده ومصادقه. تمام؟ فهو في المقدمة عبر تارة بالوجود وأخرى بالموجود، لاحظوا قال ثم ننتزع من هذه الأمور من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا وهما الوجود والماهية. وهنا عبر بالوجود مقابل الماهية، كالإنسان الذي في الخارج المنتزع أنه إنسان وأنه موجود، وفي يقولوا أنه وجود، إذا المفهوم موجود غير مفهوم وجود، مفهوم موجود مركب مرجعه إلى قضية ممكنة أو فعلية، بينما وجود مفهوم واحد غير مركب ولا يرجع إلى قضية موجهة كذلك. واضح؟ فقط هالنقطة هذه نشير إليها. هو محل الكلام اللي ذكره كله مو في الموجود، في الوجود، يعني أن الأصالة للوجود أو للماهية، مو للموجود أو الماهية. بس هو بالمقدمة عدفت شيء عليكم السلام ورحمة الله، هذا متقدم لعله إشارة إلى التفريق بين الوجود والموجود. مهم، هاي المقدمة ما بها بأس سوى هالنقطة هاي، أنه تارة عبر يريد يحرر محل النزاع، تارة عبر عن المقابل الماهية الوجود، وأخرى عبر عنه بالموجود، مع أنه هما مختلفان مو نفس المفهوم. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني بين محل الخلاف بين الحكماء في أن الأصالة للوجود أو للماهية. قبل ما ندخل في هذا المطلب، كان ابتداء المفروض أذكر هذا الشيء، هالنقطة الذي صار دبينها بس استعجلنا، خلنا رأسا بالمطلب. في واقع الأمر أن هنا أن لنا كلاما في مقامين. المقام الأول يرتبط بما أفاده المصنف في المقام، ما ذكره المصنف ونقد بيان المصنف، الصحيح نقول صحيح واللي بإشكال نشكر عليه نور الدين. المقام الثاني في أصل تنقيح هذه المسألة، مسألة أن الأصالة للوجود أو الماهية، مع ذكر الاحتمالات في معنى الأصالة، ماهية، خصوصيات كذا، المحل النزاع بالدقة المطلوبة، ونفصل الكلام في هذه المسألة، لأن هاي المسألة أهم مسألة يترتب عليها ما عبر عنه المصنف في المقدمة بالحكمة الإلهية، فلسفة الوجودية في الحقيقة هي يعبر عنها المصنف بالحكمة الإلهية، يعني هي أم المسائل، أساس المسائل اللي هي يبتني عليها فلسفة المصنف وأهل هذا المسلك. هي في الحقيقة هاي المسألة، مسألة أن الأصالة للوجود دون الماهية، فينبغي الاهتمام بها بالقدر الكافي، وأن ننقحها بالتفصيل وشوف الواقع شنو، هل أن الأصالة للوجود أصالة الماهية شيء آخر، ماكو أصالة لا لهذا ولا لهذا ولا لذاك. المهم أنه شنو معنى الأصالة، شنو معنى الاعتبار، شنو معنى اعتبارية، شنو معنى ما هو نعم، كلش المصنف كلامه مجمل عليكم السلام، كلام المصنف مجمل، أشار إشارة أن هناك أمور واقعية ذات آثار خارجية، فلم يبين الأصالة هي الواقعية ذات الأثر الخارجي، ما هو ملاك، ما هو الكذا، على الإجمال اختصر الموضوع. احنا في المقام الأول مع المصنف فيما أفاده، في المقام الثاني لا، مع أصل المسألة، ما أفاده صحيح خطأ موصل للنتيجة غير موصل، هذا موضوع آخر. احنا أصل المسألة نشوف شنو هي. وهاي المسألة مهمة جدا، لأن هي عليها بالحقيقة تبتني المطالب التي سيذكرها المصنف اللي ترتبط بالصفات الباري أو بالواقع الذي عليه الأمر، نفس الأمر. كثير من المسائل ترتب على هذه المسألة، واللي هي بالحقيقة فلسفتها هي مبنية على هذه المسألة. فنرجع على المقام الأول، ذكرنا أنه ذكر فيه كما تقدم أمور خمسة، قسمناها إلى أمور خمسة. قسم الأمر الأول اللي تقدم الآن تحدث معنا، نجي للأمر الثاني وهو ما أفاده في بيان محل النزاع في المسألة. نقرأ كلامه حتى يصير محل الكلام واضح. قال: إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم، ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا، زيد، عامر، شجر، حجر إلى آخره، في عين أنه واحد في الخارج، مفهومين اثنين، كل منهما غير الآخر مفهوما، مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، وإن اتحدا مصداقا، مصداق الخارج واحد، هذا الكتاب واحد، سواء هذا المصداق للوجود وهو بعينه مصداق للماهية، جسم جامد إلى آخر الماهية، وإن اتحدا مصداقا وهما الوجود والماهية، كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود. ثم قال: وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما. شوفوا ضمير منهما عليه من يرجع، الأمر الخارجي واحد، المنتزع منتزع منهما هو مفهومان، مفهوم ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا مفهومين اثنين، واضح؟ في عين أنه واحد في الخارج ننتزع عنه مفهومين اثنين، كل منهما غير الآخر مفهوما، وهم اثنان في الذهن، وإن اتحدا مصداق وهما الوجود والمعنى. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، يعني منين؟ من هذين المفهومين، الوجود والماهية. فذهب المشاور إلى أصالة الوجود، ونسب للإشراقيين القول بأصالة الماهية. فمحل النزاع عندهم بناء على ما ذكر المصنف هو أن الأصالة لمفهوم الوجود أو الأصالة لمفهوم الماهية. ترى هذا المعنى قابل للنزاع، في أن الأصالة والواقعية واختلاف الآثار وترتب الآثار على مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. المفهوم لا موطن له إلا في الذهن، ماكو في الخارج مفهوم، في الخارج مصداق. شلون يتنازعون الحكماء فلاسفة في أن الأصالة والواقعية وترتب الآثار لمفهوم الوجود أو لمفهوم الماهية؟ المفاهيم كلها بالذهن، شلون يصير الأصالة لهذا المفهوم أو لذاك المفهوم؟ وما هو في الخارج واحد بتصريحه، واحد في عين أنه واحد في الخارج، والآثار تترتب على المصداق الخارجي، والواقعية للمصداق الخارجي، والخارجية للمصداق الخارجي. شنو معنى يتنازعون في أن الأصالة لمفهوم الوجود أو لمفهوم الماهية؟ هذا قابل للنزاع، هذا صحيح نزاع، إلى وجه هذا النزاع تحرير المصنف لمحل النزاع في غاية الإشكال، لأن جعل النزاع في أن الأصالة لمفهوم الوجود أو الأصالة لمفهوم الماهية. الأصالة مستحيل أن تكون لمفهوم الوجود أو لمفهوم الماهية، لأن المفاهيم موطنها الذهن، والخارجية وترتب الآثار ليست لما في الذهن وإنما لما في الخارج. ما في الخارج واحد مثنية، فشنو نتنازع في أنه هو والله مفهوم الوجود هو الأصيل ومفهوم الماهية هو الأصيل، مع أنه الأمر الخارجي واحد، وهذا الواحد هو الواقعي هو تترتب عليه الأثار، ما يصير محل نزاع بعد. هو الواحد في الخارج، إلا ما نتنازع في أنه هو واحد ماكو اثنين في الخارج، ماكو اثنين أكو واحد في الذهن، أكو اثنين. نجي نتنازع في أن الأصالة اللي هي بالنتيجة موطنها الخارج والواقع وترتب الآثار في الخارج، لمفهوم الوجود اللي لا موطن له إلا في الذهن، أو لمفهوم الماهية الذي لا موطن له إلا في الذهن، ونترك الأمر الخارجي اللي هو ذو الواقعية وذو ترتب الآثار، هو واحد مو اثنين. شنو محل النزاع وين يصير؟ ما هو في الخارج واللي يترتب عليه الآثار، هو واحد مو اثنين. فالأصالة له، هو الواقعي وهو الذي تترتب عليه الآثار، وهو المحرز بالوجدان، وهو المشهود لنا، وهو كذا وكذا، فهو واحد مو اثنين. تمام؟ واللي هم اثنين مفاهيم ذهنية، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. فشنو معنى نجي نتنازع في أن الأصالة للماهية أو للوجود، لمفهوم الماهية أو لمفهوم الوجود، في حال أن الأصالة لا لمفهوم الوجود ولا لمفهوم الماهية؟ هاي المفاهيم، والمفاهيم كلها اعتباريات. وما في الخارج واحد مذنيا حتى نتنازع في أنه والله هو هذا أو ذاك، وهو واحد. فتحرير محل النزاع بهذه الصورة لا يمكن المساعدة عليه أصلا، ما ينبغي صدوره من حكماء فلاسفة، مفروض يكون أهل دقة أهل عمق. تمام؟ شنو يتنازعون في أن الأصالة لمفهوم الوجود، ترتب الآثار لمفهوم الوجود، وترتب الآثار خارجية لو مفهوم الماهي، مفهوم الوجود مفهوم الماهي كله من الذهن. فالشيء يعني طريقة تحرير محل النزاع للمسألة يفضي إلى أن محل النزاع لا معنى للنزاع فيه، وما هو في الخارج واحد مثنيا حتى نتنازع الأصالة لهذا أو لذاك، وما هما اثنان مفهومان ذهنيان، لا الأصالة لهذا المفهوم ولا الأصالة لذاك المفهوم. مفاهيم تكون مورد أصالة ومورد ترتب آثار ومورد خارجية ومورد واقعية بهذا المعنى الذي هو محل الكلام. واضح؟ فهذا الأمر الثاني الذي تعرض له المصنف في بيان محل النزاع هذا في غاية الإشكال، مو صحيح. فالكلام لا معنى له، أصالة لمفهوم الوجود أو مفهوم ما شنو معناه؟ هذا نص كلام، ما جاي نجي من جانب الصفحة. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني والتعليق عليه. بعدين بالمقام الثاني كنا عندنا مقامين، هسا احنا مع المصنف نقد كلام المصنف. مقام الاول، قال شوفوا، قال واما القول باصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة. إذا أراد الواحد الخارجي فهو واحد مثنين، أمر الخارجي فهو واحد مثنين، وإذا الأمر الذهني اثنين، لكن لا الأصالة لهذا ولا لذاك، شنو الأصالة له ما بعد شنو يصير؟ وإذا لا يمكن أن يكون لهذا ولا لذاك، شنو معنى تكون أصالة له؟ ثم هو اختار ما ذهب إليه المشاؤون، يعني ما نسبه إلى المشائين، وهو أصالة الوجود. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر فيه أدلته على أصالة الوجود. الدليل الأول الذي ذكره في المقام وعبر عنه بالبرهان، قال: والبرهان عليه أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء، من حد الاستواء بين الوجود والعدم والنسبة إلى الوجود والعدم إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود، كان ذلك منها انقلابا. شلون هي مستوية النسبة وشلون تصير هي تترتب عليها الآثار؟ فلا بد أن يكون شنو؟ لا بد أن تكون الأصالة للوجود. أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود، كان ذلك منها انقلابا وهو محال بالضرورة، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء وهو الأصيل. الوجود هو الذي يخرجها من حد الاستواء إلى واقعية وترتب الآثار. هذا الذي سماه بالبرهان لا يمكن المساعدة عليه، ويرد عليه عدة أمور يرده أمور متعددة. الأمر الأول: ما المراد من قوله الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ أليس هو مفهوم الماهية الذي ليس هو إلا هو؟ مثل الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان حيوان ناطق، من حيث هو ليس هو إلا حيوان ناطق، لا وجود لا عدم لا قائم لا قاعد، أي مفهوم لا يؤخذ فيه مفهوم آخر. المفاهيم بأجمعها متباينة إلا ما كان التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق، إجمال وتفصيل مفهوم واحد عبر عنه بتعبيرين، تعبير مجمل وتعبير مفصل، حلل إلى جنس وفصل إلى آخر. فيا ترى الماهية التي هي مستوية النسبة، بمعنى أنها لم يؤخذ فيها أي مفهوم آخر غير مفهوم، بس هي هكذا، لو مفهوم الوجود أيضا كذلك، شنو الفرق بين مفهوم الوجود ومفهوم كل مفهوم ليس هو في عالم المفهومية إلا هو؟ لا كذا ولا كذا، مثل ما الماهية لا هي لا لم يؤخذ في مفهومها الوجود ولا العدم، مفهوم الوجود أيضا لم يؤخذ فيه الماهية ولا العدم. المهم مفهوم الوجود هو مفهوم أيضا، حاله حال سائر المفاهيم، لم يؤخذ في مفهومه إلا مفهومه، فهو أيضا مستوى النسبة إلى بقية المفاهيم. إيش معنى كان مفهوم الوجود يخرج مفهوم الماهية من الاستواء إلى حد تترتب عليه الآثار؟ هو مفهوم قابل لأن يخرج شيء عن شيء، هل يمكن أن يخرج مفهوما مفهوما آخر من حد إلى حد؟ المفاهيم موطنها الذهن، والنزاع كما هو المفروض في أن الأصالة لمفهوم الوجود أو لمفهوم الماهية، وهو شيء كلام في المفاهيم. فيا ترى مفهوم الوجود قابل لأن يخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد آخر؟ هو أيضا مستوى النسبة إلى بقية المفاهيم، وهو أيضا مفهوم ليس هو في مفهوميته إلا هو. شلون صالح أن يخرج مفهوم آخر من حد الاستواء إلى حد آخر؟ هو اصلا ما يصح نسبته الى اي مفهوم اخر. يعني صح ان تنسب مفهوم الوجود الى مفهوم الماهيه، مفاهيم متباينه. المهم هذا يرجع للاشكال الثاني. احنا بعدنا بالاشكال الاول، انه المفاهيم لا يصلح احدها لان يخرج مفهوما اخر من حد الى احد. مفاهيم حدودها كلها ذهنيه، مو قابل ان يخرج المفهوم من حده الذهني الى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي موطن المصادق والاثار والخارجيه كلها عليها، كلها على المصادق مو على المفاهيم. المفاهيم كلها اعتباريه. شلون مفهوم الوجود يخرج مفهوم الماهيه من حد الاستواء الى حد الوجود؟ بالحقيقه هو هذا اللي يستلزم الانقلاب، هذا اللي يستلزم الانقلاب، لانه اخراج المفهوم من حد المفهوميه الى حد الخارجيه هذا خلف كونه هو شنو؟ هو مفهوم. شلون مفهوم يصير مصداق؟ مستحيل. المفهوم ينقلب الى مصداق، يجي مفهوم الوجود يقلب مفهوم الماهيه من مفهوم الى مصداق. هذا ممكن؟ هذا يستلزم انقلاب. مفهوم الماهيه يبقى مفهوم، مفهوم الوجود يبقى مفهوم. شلون مفهوم الوجود يخرج مفهوم الماهيه من حد الاستواء الى حد الوجود الخارجي الواقعي يترتب عليه الاثار؟ ما ممكن، هذا مستحيل. هذا اول. وثانيا، احنا تقدم عندنا ما في هذا التعبير من ان الماهيه من حيث هي ليست الا هي. هذا صحيح، الماهيه من حيث هي ليست الا هي، لا ماخوذ فيها الوجود ولا ماخوذ فيها العدم ولا ماخوذ فيها اي شيء ثاني. كل مفهوم ليس هو الا هو، لم يؤخذ فيه اي مفهوم من المفاهيم. لكنه دعوى استواء نسبتها الى الوجود والعدم، هذا ما يمكن المساعدة عليه. ليست مستوية النسبة لا الى الوجود ولا الى العدم ولا الى اي مفهوم من المفاهيم. مفاهيم باجمعها متباينة، لا تستوي نسبتها بالاضافة الى المفاهيم الاخرى، بل تأبى عن ان يدخل مفهوم اخر في مفهومها، لانها ليست هي الا هي. شلون تستوي نسبتها الى الوجود والى العدم والى كذا وكذا؟ مستحيل. فدعوى انها مستوية النسبة الى الوجود والعدم، وان الوجود يخرجها من حد الاستواء الى حد الخارجية بحيث تترتب عليها الاثار، هذه الدعوة غير صحيحة، وهل تقدم ايضا ذكرها سابقا. هذا الاشكال الثاني. فمبني هذا مبني البرهان علينا على ان الماهيه مستويه النسبه الى الوجود والعدم. فاذا اثبتنا انها غير مستويه النسبه وانها غير قابل للاتصاف، مفهوم الماهيه غير قابل للاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم، تمام؟ مو انه مستوي النسبه بحيث قابل ان يكون كذا وقابل ان يكون كذا، لا، هو يأبى عن أن يؤخذ في مفهوم آخر، يصير خلف، يصير مفهوم ثاني. يعني مفهوم الماهية الموجودة نفس مفهوم الماهية، الإنسان الموجود نفس مفهوم الإنسان، الإنسان المعدوم نفس مفهوم الإنسان. والإنسان مو مفهوم الإنسان مو قابل، ليس هو الحيوان الناطق، لا لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم ولا الموجود ولا المعدوم ولا كذا ولا أبيض ولا أسود ولا كل شيء، ليس هو إلا هو. وهذا معنى ليس هو إلا هو، يعني لم يؤخذ فيه مفهوم آخر، وأصلا مستحيل أن يؤخذ فيه مفهوم آخر. مفاهيم متباين، شلون يؤخذ فيه المباين في مباينه، في حد مباينه؟ قل. فلما يبتني الدليل على هالمقدمة، المقدمة باطلة، الدليل راح يبطل من الأساس. واضح؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، يا ترى لنفترض أن المفهوم، خنسلم أن مفهوم المفهوم قابل لأن يخرج مفهوما آخر من حد إلى حد، فيا ترى مثل ما مفهوم الماهية مفهوم، ومفهوم الوجود أيضا مفهوم، إيش معنى نجعل مفهوم الوجود هو الذي يخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد الخارجي؟ فمفهوم الماهية هو الذي فليخرج مفهوم الوجود من حد الاستواء إلى حد الواقعي. شنو هذا ترجيح بلا مرجح؟ كيفنا هو؟ هي مفاهيم موطنها الذهن، تمام؟ إيش معنى شنو خصوصية مفهوم الوجود اللي خلاه هو الذي يخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد الواقعية وترتب الآثار؟ خلي بالعكس، خلي مفهوم الماهية هو الذي يخرج مفهوم الوجود من كل المستويات بالنسبة إلى كل المفاهيم، فخلي مفهوم الماهية هو الذي يخرج مفهوم الوجود من حد الاستواء إلى حد تترتب عليه الآثار. شنو هذا الترجيح بلا مرجح؟ ترجيح مفهوم على مفهوم، لأنه يخرج المفهوم من حده إلى غير حده إلى حد آخر، تمام؟ ترجيح بلا مرجح. اثنين مفاهيم، ليش مفهوم الوجود يخرج مفهوم الماهية ومفهوم الماهية ما يخرج مفهوم الوجود؟ واضح شلون؟ هذا الإشكال الثالث. بالحقيقة إنه متساوية النسبة، يعني المفاهيم بأجمعها سلم هذا التعبير بمتساوية النسبة، يعني هي قابلة في حد ذاتها لأن تكون موجودة وأن تكون معدومة، أن تتلبس بالوجود تتلبس بالعدم، غير هذا استواء النسبة، وإلا لم يأخذ فيها الوجود ولم يأخذ فيها العدم، فهو مفهوم الوجود أيضا لم يأخذ فيه ذلك، وحينئذ فلماذا يترجح مفهوم الوجود في إخراج مفهوم الماهية من حده المفهومي إلى حده الواقعي الخارجي والذي تترتب عليه الآخر، وخلي مفهوم الماهية هو الذي يخرج حد مفهوم الوجود من حده المفهومي إلى حده الواقعي الذي تترتب عليه الآثار، ومفهوم الوجود من ترتب عليه الآثار. واضح شلون؟ والإشكال الرابع والأخير على هذا البرهان أو الاستدلال بعد هذه الإشكالات لا يكون برهانا هو أن فيه خلطا بين المفهوم والمصدر. هذا الاستدلال بخلط بين المفهوم والمصدر، وذلك لأن الذي تترتب عليه الآثار هو المصدر كما صرح به بالمقدمة، وهذا هو الأمر الخارجي الواحد في الخارج، تمام؟ وأما المفاهيم فلا يترتب عليها شيء من الآثار، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الماهية. وهو جاي يقول الذي أخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد تترتب عليه الآثار هو مفهوم الوجود، بينما هو مصداق الوجود مو مفهوم الوجود. المصداق الذي هو تترتب عليه الآثار، فالذي أخرج لو فرضنا هناك إخراج من مفهوم، يعني نسلم بهذه الأمور المتقدمة بما تقدم، فالإخراج من الذي هو أخرج الماهية من حد الاستواء إلى حد تترتب عليها الآثار، مفهوم الوجود لو مصداق الوجود؟ مصداق الوجود. إذا كان مصداق الوجود شاش معنى يصير الأصالة لمفهوم الوجود؟ فهو بعينه مصداق لمفهوم الماهية أيضا، هو مصداق لهما معا بالتصريح بأول الكلام، هو مصداق لمفهوم الوجود ومصداق لمفهوم الماهية. والذي أخرج مفهوم الوجود مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد الواقعية والخارجية بحيث تترتب عليه الآثار هو مصداق الوجود. هو يعتبر مصداق الوجود مو بعينه هو مصداق الماهية، مو بعينه ومصداق الماهية كما تقدم، هو واحد في الخارج ينتزع عنه مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. تمام؟ فليكن مفهوم يعني وحيد هو المصداق اللي أخرج، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الماهية، فهو انتقل من المصداق من ال يعني استدل على أن مفهوم الوجود هو الذي أخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد تترتب عليها الآثار، هو مفهوم هو مصداق الوجود. في حال محل الكلام مو في المصداق، محل الكلام في المفهوم، فخلط صار عنده خلط بين المفهوم والمصداق، استدل بالمصداق واللي هو مصداق لهما معا. ايش معنى يكون مصداق الوجود اللي يخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد الوجود، ومو مصداق الماهية يخرج مفهوم الوجود من حد الاستواء إلى حد الواقعية ونحن تترتب عليه الآثار. فخلط صار عنده خلط المصنف بين المفهوم والمصداق، ما الذي يخرج المفهوم من حد الاستواء إلى حد الواقعية والمصداق، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الماهية. تمام؟ والذي محل الكلام الذي هو يريد يستدل عليه والذي بنى عليه هو شنو؟ أصالة الوجود، يعني أصالة مفهوم الوجود، جاي يستدل على أصالة مفهوم الوجود بالمصداق الذي هو هو مصداق لكل من الوجود والماهية. هذا خلط بين المفهوم والمصداق، فمو مفهوم الوجود اللي أخرج مفهوم الماهية من حد الاستواء إلى حد الواقعية، وإنما مصداق الوجود الذي هو بعينه مصداق الماهية. فصار عند خلط المصنف بين مفهوم الوجود ومصداقه، وأغفل كون هذا المصداق هو بعينه مصداق الماهية. واضح شلون؟ فهذا الدليل ركيك إلى الغاية، الدليل على أن الأصالة لمفهوم الوجود دون مفهوم الماهية ركيك إلى الغاية بهذا البيان وهذه الأدلة وهذه الإشكالات. هذا ما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني أتي الحديث عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.